شيخنا
كيف حالكم؟ عساكم بخير.
الحمد لله طيبين بارك الله فيكم شيخنا، نحمد الله إليكم.
الحمد لله.
كيف صحتكم شيخنا بارك الله فيكم؟
الحمد لله صحة جيدة، وكيف صحتكم أنتم؟
الحمد لله طيبين، أحسن الله إليكم شيخنا. كيف حال عمر شيخنا؟
هو بخير الحمد لله.
أرجو تسلمون عليه بارك الله فيكم.
نعم إن شاء الله وياكم الله.
شيخنا سلمك الله، نبدأ؟
أيوة نقرأ كذا. نعم
بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في فقه الإمام مالك رحمه الله: والقيء مع إيصال شيء للمعب من
هذا، ويكره اللمس، لعل هذا.
نعم شيخنا. ويكره اللمس وفكر سلما دأبا من المزي وإلا حرما، وكرهوا ذوقك قدر وهذر، غالب قيء وذباب مغتفر، غبار صانع وطرق وسواك، يابس إصباح جنابة كذاك.
لا يكفي هذا، نشرح هذا.
بارك الله
بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول ابن عاشر رحمه الله تعالى: ويكره اللمس وفكر سلما دأبا من المذي وإلا حرما. قوله رحمه الله ويكره اللمس، ويكره اللمس وفكر سليما دابا من المذي وإلا حرما، ذكر في هذا البيت لمس المرأة والتفكر فيها، الأمرين اللذين قد يفضي كل واحد منهما إلى خروج المني الذي يفسد الصوم في النهار. وقسم الفقهاء حالهما إلى ثلاثة، أي حال اللمس والتفكر من اللامس والمتفكر، ويكون الحكم على حسب هذه الأحوال. الحالة الأولى أن يعلم اللامس أو المتفكر من نفسه السلامة من خروج المذي أو المني عند اللمس والتفكر، ويكون ذلك دائما، يعرف ذلك بالنفس دائما، يعرف السلامة بالنفس دائما من خروج المذي والمني. فحكمهما أي فحكم اللمس والتفكر في هذه الحالة الكراهة في المشهور عند مالك رحمه الله، وهذا هو المراد من قوله ويكره اللمس وفكر سلما دأبا، دأبا أي دائما، دأبا من المذي، فمع دأبا من المذي كما في البيت، ودأبا معناه دائما كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. واستنبط مالك رحمه الله حكم هذه الحالة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. فالمباشرة الملامسة هنا، يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه، متفق عليه. ومعنى لإربه أي حاجة النفس، أو كان أملككم لحاجة النفس ووطرها. وقد أطلق في العربية في الاستعمال في العربية على العضو نفسه، الحديث متفق عليه كما تقدم، واللفظ لمسلم. وزاد مسلم في رواية في رمضان. قال العلماء معنى الحديث أنه ينبغي لكم الاحتراز من القبلة، ولا تتوهموا أنكم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم إباحتها، لأنه صلى الله عليه وسلم هو بأبي وأمي يملك نفسه ويأمن من وقوع القبلة أن يتولد عنها إنزال أو شهوة أو هيجان نفس أو نحو ذلك. أنتم لا تأمنون ذلك، فطريقكم الكف عن للنفس عن ذلك. هذا ما ذكره العلماء. فدل الحديث على أن فعل اللمس أو القبلة من غير الرسول صلى الله عليه وسلم مطلوب تركه شرعا، لما قد يفضيان إليه من خروج المني، إلا أن طلب الترك فعله ما من الشرع طلب غير جازم في هذه الحالة، ويكره فعلهما لما تقرر في فن أصول الفقه أن الفعل الذي يطلب الشارع تركه طلبا غير جازم مكروه. وإليه أشار أبو بكر بن عاصم الغرناطي رحمه الله في مرتقى الوصول إلى الضروري من علم الأصول بقوله: والترك إن يطلب فذا الحرام مع جزم، ومكروه إن الجزم ارتفع. والحالة الثانية أن يعلم من نفسه، أي المسلم الصائم أن يعلم من نفسه عند اللمس أو التفكر عدم السلامة من خروج المني، فعندئذ يحرمان، أي اللمس والتفكر في هذه الحالة، وهو المراد من قول ابن عاشر: وإلا حرما. والألف في حرما للتثنية على هذا. والحالة الثالثة لم تذكر في البيت، وهي إلا أن مقتضى التقسيم للأحوال يقتضي ذكره ولم تذكر في البيت. وهذه الحالة الثالثة هي أن يشك المسلم في السلامة من خروج المني عند الفكر واللمس فحكم هذا الفعل على هذه الحالة قولان لهذا الحكم في المذهب، الظاهر منهما التحريم احتياطا في العبادة، وقيل لا تحرم لأن الإباحة هي الأصل. ثم قال ابن عاشر رحمه الله: وكرهوا ذوق تقدر وهذر، غالب قيء وذباب مغتفر. غبار صانع وطرق وسواك، يابس إصباح جنابة كذاك. ذكر ابن عاشر رحمه الله في هذين البيتين 8 أمور تكره للصائم. الأول: ذوق ما في القدر من المطبوخ ليختبر الصائم الذائق طعم هذا المطبوخ من الملح. فمن فعل شيئا من ذلك فمجه فقد سلم ولا شيء عليه، وإن بلعه فدخل جوفه فعليه القضاء، قاله مالك رحمه. وقول ابن عاشر رحمه الله: ذوق كقدر، أي كرهوا ذوق مثل قدر، أي مثل ما في قدر من المطبوخ للاختبار. الثاني: الهذر للصائم، وهو الوارد في قوله وهذر. والهذر في اللغة الكثير الرديء من سقط الكلام الذي لا يعبأ به، فهو من جهة الاشتقاق مصدر هذر بمعنى أكثر من كلام ساقط لا فائدة فيه. وهذر في البيت في بيت ابن عاشر منصوب، لأنه معطوف على ذوق، وذوق منصوب المفعول به لكرهوا، وكرهوا ذوق وقف ابن عاشر على هذر في هذا البيت كعروض هذا البيت عند العروضيين، وقف على هذر السكون على لغة ربيعة على لغة ربيعة من قبائل العرب، وكان قياس الوقف عليه في لغة جمهور العربي أن يقول هذرا. وكرهوا ذوقك كقدر وهذرا، إلا أن هذا لو جاء به لانكسر البيت، ووقف عليه على لغة ربيعة. إذن فالجمهور العرب في مثل هذا كان عند الوقف عليه يكون بقلب تنوينه ألفا على ما تقر في علم النحو. ثم إن الدليل على كراهة الهذر في الصوم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. وحديثه أيضا وحديث أبي هريرة أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. الحديث رواه الجماعة. والثالث من هذه المكروهات أشار إليه ابن عاشر بقوله غالب قيء، أي القيء الخارج من الصائم غلبة مغتفر، هذا القيء مغتفر. وأشار كذلك ابن الحاجب في جامع الأمهات إلى هذا الغالب القيء بقوله القيء الضروري كالعدم. وقال القاضي عبد الوهاب البغدادي في التلقين لا يفسد الصوم درع قيء، وقد تقدمت الإشارة إلى هذه المسألة دليلها. الرابع المكروه الرابع قوله وذباب مغتفر بعطف ذباب على غالب قيء أو على غالب قيء، للحكاية على غالب قيء. يريد ابن عاشر أن الذباب الداخل في فم الصائم دون بلع مغتفر مثل اغتفار غالب قيء في عدم الاستئصال للصوم إذا لم يرجع شيء من هذا القيء إلى داخله. أيضا قال مالك في الصائم يدخل حلقه الذباب أو يكون بين أسنانه فلقة حبة أو نحوها هل يبلعها مع ريقه فلا شيء عليه ولو كان في صلاة لم يقطع ذلك صلاته. هذا قول مالك في المدونة. المكروه الخامس غبار صانع، الذي أشار إليه بقوله غبار صانع، وهو ويقصد بالصانع الطاحن للدقيق. الطاهي يقصد بالصانع الطاحن للدقيق. فغبار الدقيق عند طحنه مغتفر إذا دخل في الحلق. المكروه السادس أشار إليه ابن عاشر بقوله وطرق، جمع طريق، عطف الطرق على الحكاية، وعطف طرقا على الإعراب، عطفه على صانع على حذف مضاف والتقدير وغبار طرق، أي أن غبار الطريق الداخل في الحلق مغتفر. قال ابن الماجشون: في الغبار يكثر في حلق الصائم حتى يتجاوز إلى جوفه، فلا قضاء عليه في فريضة ولا نافلة لأنه أمر غالب. قال ابن عبدوس في مجموعة: ولا أعلم أحدا أوجب فيه شيئا. السابع من المكروهات أشار إليه بقوله: وسواك يابس، أي وسواك عود يابس، أي الاستياك. فالمراد به السواك أي الاستياك، أي الاستياك باليابس الذي لا يتحلل منه الشيء إلى الحلق مغتفر. وكره الاستياك أو السواك، كره السواك بالرطب من العود لما يتحلل، أي علة الكراهية، علته علة السواك بالرطب لما يتحلل. فإن تحلل ووصل إلى حلقه فكالمضمضة، إن غلبه كان عليه القضاء، أي إن غلبه ومضى في حلقه إلى بطنه فعليه القضاء، وإن تعمد ذلك كان عليه القضاء والكفارة. فالسواك على هذا إذا كان يابسا، السواك اليابس هذا على التحقيق لا كراهة فيه، إلا أن السياك أو السواك الرطبة الذي يتحلل منه الشيء هذا الذي يكره ابتداء دون أن يتحلل منه شيء إلى حلقه. فإن تحلل منه شيء إلى الحلق ووصل إلى بطنه فعندئذ يبطل صومه، إن غلبه كما تقدم فكالمضمضة، إن غلبه كان عليه القضاء فقط، وإن تعمد ذلك كان عليه القضاء والكفارة. وأشار ابن عاشر إلى المكروه الثامن وهو الإصباح في جنابة، فقال: إصباح جنابة كذاك. انتظروا دقائق شهوة. إصباح جنابة كذاك. إصباح الصائم بالجنابة أي دخوله في الصباح وهو جنب، وذلك إذا أجنب الليل قبل الفجر وهو يريد أن يصوم ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فهذا الإصباح بالجنابة كالقيء والذباب الغالبين في الاغتفار. والدليل على أن إصباح الصائم بالجنابة مغتفر حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي في السنن الكبرى ومالك في الموطأ وغير هؤلاء. واتفق الفقهاء على العمل بهذا الحديث، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه بهذا. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. شيخنا سلمكم الله. الأخوة عندهم بعض الأسئلة، بارك الله فيكم.
نعم، هي
سائل يقول: هل نكتفي بالتلبية عند الوصول إلى الميقات أم أن هناك ذكر معين؟
عند الوصول الميقات، هو إذا وصلت الميقات حاجا أو معتمرا، أي الميقات المكاني الذي تحرم منه، فإنك إذا صادفت وقت صلاة للفريضة مثلا وتصلي الفريضة، وبعد انتهائك من صلاة الفريضة تحرم، أي تنوي النسك الذي تريده، فتقول لبيك اللهم حجا فقط، أو لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس محلي حيث حبستني. فهذا الإحرام هو المطلوب، وليس هناك ذكر خاص يطلب أن يفعل عند الإحرام، لكن المسلم بعد الإحرام أو قبل الإحرام قد يدعو يسأل الله. أما الإحرام، أما المطلوب في الإحرام أي النية المجيء بالنية في الإحرام، وهذا اللفظ لا بد من التلفظ بهذه النية في الحج، وهنا يجب التلفظ بالنية في هذه العبادة، مع أن النية في غير الحج لا يتلفظ به، بل يكون في القلب. أما الحج أو العمرة فالمسلم يلبي أو ينوي ويلبي، ليس هناك ذكر معين لهذا. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. سائل يقول: بين الركن اليماني والحجر الأسود هناك ذكر وهو قول الله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هل يقال هذا الذكر مرة واحدة أم عدة مرات؟
تكفي المرة الواحدة، تكفي في حصول الامتثال به وبراءة الذمة من المجيء بهذا الذكر، لو كرره بعد ذلك لا يضر، لكن الأصل أنه تكفي مرة، المرة الواحدة كافية. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا سلمكم الله، بالنسبة للسؤال الأول يقول الأخ: هل يكتفي بذكر الذكر مرة واحدة عند الوصول إلى الميقات أم
النية ولا الذكر؟ أنا قلت التلبية أو النية النسك، هذه النية يعني نية واحدة، لكن لو جاء بأذكار أو ذكر الله بأذكار فهذا كما سبق قلت هذا ليس مطلوبا منه، لكن الإنسان المسلم في مثل هذه المواقف يسأل الله ويدعو وهكذا. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، هل هناك ذكر نعم. مشروع بعد التلبية يكون أم نكتفي بالتلبية فحسب
بعد الدخول
في الإحرام؟ تشرع التلبية بعد الدخول في الإحرام من الميقات، تشرع التلبية، فهل هناك ذكر معين مع التلبية أم نكتفي بالتلبية فحسب؟
لا اكتفي بالتلبية
بلوغ الميقات.
نعم اكتفي بالتلبية، لكن لو زدت كما سبق قلنا هذا زيادة لا يضر. نعم لا تضر. نعم
بارك الله فيكم شيخنا. سائل يقول: ماذا تعني صلة الرحم؟
ماذا تعني صلة الرحم؟ صلة الرحم تعني أن يحسن المسلم إلى ذوي قراباته الأقربين والأبعدين، يحسن إليهم، وهذا الإحسان يكون بالفعل ويكون بالقول، فعل وقول. صلة الرحم يكون بهذا، وهذه صلة الرحم إذا حصلت بالفعل أو بالقول فإن النية في القلب تتقدم الفعل والقول، ومعنى ذلك أنه لا بد أن يحب ذوي قرباته ويكن لهم التقدير إئتمارا وارتساما بما أمر الله به جل جلاله ودعا إليه رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا ما يتقرر في نفسه وفي نيته للتقدير ومعرفة هذه الحقوق واعتقاده أن هذه الحقوق هو مطالب بها شرعا، ثم يتبع ذلك تلك النية بالقول أو بالفعل عموما، لكن لابد أن يكون قولا حسنا، لأن بالقول الحسن يحصل الإحسان أيضا، لا يذمهم ولا يذبهم ولا يغتابهم وما إلى ذلك. وكذلك الفعل، هذا الفعل لابد أن يكون فعلا حسنا كالهدايا والعطايا والمساعدة، يساعدهم على ما يستطيع أن يساعدهم عليه. والقول هذا كما سبق قلنا يكون قولا حسنا، ولو كان هذا القول بالاتصال بهم عن طريق هذه الأشياء المستحدثة من التليفون ومن قماش وذلك، يتصل بهم من حين لآخر ليقف على أخبارهم ويسأل عنهم وما إلى ذلك، هذا إحسان بالقول. وعند قيامه بالإحسان بالقول أو بالفعل لا بد من نية تتقدم على هذا، وهي نية كونه معمورا بصلة الرحم. وصلة الرحم هذا الأصل فيه، لكن قد يقال معنى الصلة في لغة العرب صلة الرحم، هذا يدل على أنه لو انقطع ما بينه وبين أقاربه من الإحسان الذي ذكرته، إذن فيصلهم للقيام بالقول الحسن والعمل الحسن. فأحيانا الصلة قد يطلق ويراد بهذا إذا كان هناك انقطاع، إلا أن الأصل فيه في صلة الرحم في الشرع أنها تكون بداية، يكون في الابتداء ولو لم يكن هناك انقطاع أو مقاطعة أو ما إلى ذلك، لا، لكن يعمل الإحسان ابتداء وأحرى لو حصل هناك انقطاع. فإذا حصل هناك انقطاع فعلا وتباغض بينهم فهذا في الحقيقة يجب وجوبا أن يصل رحمه بكل ما يستطيع. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم الله. شيخنا بارك الله فيكم، أشكل علي أمر وهو هل الكفارة خاصة بالجماع أم تتعدى إلى غير ذلك من المفطرات؟
نعم قد يتعدى إذا تعمد مثلا إذا تعمد كما تقدم الآن، إذا تعمد فعل مفطر لا على سبيل غلبة أو كذا، ما يكون فيه ما يتصور فيه العمد من فعل بعض المفطرات، هذا الذي يترتب عليه القضاء والكفارة. نعم، يتعمد. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. سائل يقول: طفل مسبل، فلما نصح والد الطفل استدل الوالد بفعل الحسين رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعثر في ثوبه، فما صحة هذا الاستدلال؟ بارك الله فيكم.
ماذا يريد السائل بالمسبل؟
يعني مسبل ثيابه، يعني فوق تحت الكعب.
مسبل، نعم، ليس مسبل، نعم، أو ليس سادر، مسبل، نعم. هذا في الحقيقة لا أعرف صحة هذا الحسين، ولو صح عنه وتركه الرسول فلا بد من معرفة العلة أو السبب الذي تركه الرسول وما نصحه هكذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته أو معروف في هديه أنه لا يرى منكرا وغيره، غيره بالحكمة وغيره بما ينبغي أن يغير به، لا سيما إذا كان هذا الذي ارتكب منكرا هو من أشد الأقرباء إليه أو من أحفاده أو من أولاده، فهذا كونه يفعل مثل الحسين ما لا يجوز ويسكت عن الرسول، مع أن يسكت عن الرسول هذا ينظر في صحة هذه القصة التي نسبت إلى الحسين وأنه جاء إلى الرسول وهو مسلم، ننظر إلى صحة هذه القصة أولا، لأن الأحاديث الصحيحة من الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على أن الإسبال للثوب إلى ما دون الكعبين هذا حرام، ما تحت الكعبين في النار. وفي هذه الحالة قال المحققون من العلماء هذا الإسبال حتى ولو كان لغير كما يقول حتى ولو كان لغير خيلة فالإسبال مطلقا صحيح أنه لا يجوز لخيلاء أو لأي شيء آخر، هذا حرام، فكيف يسكت الرسول صلى الله عليه وسلم عنه مع بعض أقاربه الأبنين؟ فصحة هذه القصة لا أعرفها، لا ولا أظنها صحيحة، لكن لابد من الوقوف على هذا، وذلك لورود الأحاديث الصحيحة على خلافه، على خلاف ما هذه القصة من إسبال الحسين. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأثابكم الله. سائل يقول: بدأت بالتجارة بسلف ووفقت بدأت التجارة بسلف ووفقت لرد هذا السلف، وجمعت قدرا من المال وكان أصله من الحلال، وبعد ذلك خلطته بشيء من الشبهات والحرام، وكثر بعض الشيء، وأريد أن أصفي مالي، فماذا يجب علي أن أفعل؟
هذه في هذا في الحقيقة ينظر مال الشبهة، المال الحلال الذي يقول السائل، ما مقدار مال الشبهة؟ وما مقدار هذا المال الحلال؟ فهذا في الحقيقة إذا كان المال الحلال أكثر من المال الشبهة، بحيث إن المال الحلال يغطي مال الشبهة تغطية، فهذا في الحقيقة يأخذ حكم الأكثر وهو المال الحلال، مثل هذا المال المجموع عنده من المال الحلال والشبهة يأخذ حكم الأكثر. وفي هذه الحالة تخليص كما يقول السائل تخليص ماله من الشبهة لا يلزمه، لا يطالب بهذا شرعا، لكن إذا أراد أن يتورع باب الورع في هذه الحالة فينظر إلى مقدار مال الشبهة، ولا بد معرفة المقدار ما للشبهة ما نسبته بالنسبة لمال الحلال اللي هو مال الشبهة تلك الربع وكذا ينظر يحاسب مثل هذا الحساب أو يحسب مثل هذا الحساب حتى يخرج هذا المقدار الذي هو مال شبهة من هذا المال وتكون هذه طريقة للتصفية هذا إذا أرد لكن إذا كان مال الشبهة هو الأكثر فالأولى أو يطالب بأن يصفي أن يصفي المال الحلال وإن قل على المال الحرام وهذا يعود أيضا إلى معرفة المقدار فالمسألة متوقفة إن للتصفية متوقفة للتصفية على معرفة المقدار من المالين نعم
أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم سائل عبر الشبكة يسأل يقول ما حكم من يقول أن ظاهرة الإرجاء كانت في عهد الصحابة وأن أول من قال بها هو قدامة بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه
نعم إيش قال أعيد كلام سؤاله
يقول ما حكم من يقول بأن ظاهرة الإرجاء كانت في عهد الصحابة وأن أول من قال بها هو قدامة بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه
نعم هذه المسألة العلماء تكلموا فيها مسألة هذه قد يرد مثل هذا من بعض الصحابة لو حصل لا يحصل على أنه يقصد به الإرجاء الذي حدث أخيرا وانتشر في بعض أهل البدع وهكذا لا يكون قصده هذا مثل هذا الإرجاء إلا أن من تأخر يتمسك بظاهر هذا الذي صدر مثل بعض هؤلاء الصحابة ويجعلونه أساسا للإرجاء المذموم هذا الخلاصة ما يقال في هذا نعم
أحسن الله إليكم شيخنا سائل يسأل يقول ما حكم الجهاد في سوريا
الله الجهاد هذه المسألة إنما الأعمال بالنيات ونحن في عصر في الحقيقة ما أشد ضعف المسلمين الجهاد قائم إلى أن تقوم الساعة لكن إذا كان الجهاد جهاد فتح وهذا الجهاد نوع من الجهاد قد يكون هناك الجهاد جهاد فتح وقد يكون الجهاد جهاد دفاع عن النفس ومثل هذا الجهاد ممكن أن يتصور في هذا البلد المسلم الآن لأن الكفار أو شابههم من المنافقين يؤذون المسلمين وهكذا فمن حصلت نيته على كل حال لما العمل بالنيات حسنت نيته وأراد أن يشارك للدفاع عن المسلمين هنالك لكن بشروط أيضا لأنه هذه الأمور تحتاج إلى شروط أخرى لأنه هو إذا كان خارج تلك البلاد وأراد أن يذهب إليهم فلا بد أن يأذن له والده وأن يأذن أمه وأبوه إذا كانوا موجودين أو كذا لا بد من هذا أولا ثم ينظر إلى أمور أخرى التي تحيط به من في بيئته في بلده هل يترتب على خروجه مفسدة كبرى لا مفسدة تكون كبيرة لكن لا بد من مراعاة أمور قد تمنعه من الوصول أو كذا أو كذا تمنعه من الوصول إلى هنالك ولا يستطيع أن يفعل شيئا إذا استطاع أن يراعي كل هذا ويصل إلى هنالك بسلامة وكانت نيته طيبة صالحة فعمل صالح للدفاع عن المسلمين عمل صالح لكن أوضاع المسلمين الآن في دولهم يحتاج إلى لأن مثل هذا الجهاد يحتاج الجهاد عموما يحتاج لا سيما الجهاد، الجهاد لنشر الإسلام أو جهاد الدعوة، هذا يحتاج إلى أن يكون المسلمون أقوياء، ويكون تحت إمام في دولة مسلمة جيدة. فإن جهاد الدعوة في هذه الحالة يكون مشروعا جيدا قائما، وجهاد الدفاع كما في هذه الأحوال أو الأوقات الآن كما هو حاصل في، كما أن ضرر المسلمين واقع من الكفار في هذه البلاد الشامية، فمن استطاع على كل حال أن يساعدهم بالذهاب بنفسه هذا لا ينكر، لكن لا بد من مراعاة شروط وأمور أخرى قد تمنعه من القيام بهذا الدفاع كما ينبغي. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، يعني في هذا هل يشترط إذن ولي الأمر في البلد الذي نقيم فيه؟
أيوة، هذا في الحقيقة يشترط، لأنه هذه الأمور المسلمون يحتاجون، المسلمون الضعاف يحتاجون إلى أن يعتصموا بحبل الله جميعا ويكونون مع دولهم المسلمة، وإن كان في الدول بعض الشيء ما ليس بجيد، لكن ما يخرجون على دولهم ويخالفون الدول في أمور يظهر أن هذه الدول تسعى أو تحققها للمصالح العامة وهكذا، فلا بد من مثل هذا أيضا. إذا لهذا هو، إذا كان خروجه ترتب عليه شيء من هذه الأمور لا بد أن يراعي هذا، وهذا هو الواجب. فهو إذا وجد منعا من أهل بلده أو من دولته
شيخنا
كيف حالكم؟ عساكم بخير.
الحمد لله طيبين، بارك الله فيكم شيخنا، نحمد الله إليكم.
الحمد لله.
كيف صحتكم شيخنا بارك الله فيكم؟
الحمد لله الصحة جيدة، وكيف صحتكم أنتم؟
الحمد لله طيبين، أحسن الله إليكم شيخنا. كيف حال عمر شيخنا؟
هو بخير الحمد لله،
أرجو تسلمون عليه بارك الله فيكم.
نعم إن شاء الله، ياكم الله
شيخنا، سلمك الله. نبدأ؟
أيوة اقرأ، نقرأ كذا. نعم
بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في فقه الإمام مالك رحمه الله: والقيء مع إيصال شيء للمعب من
هذا، ويكره اللمس، لعل هذا.
نعم شيخنا، ويكره اللمس وفكر سلما دأبا من المزي وإلا حرما، وكرهوا ذوقك قدر وهذر، غالب قيء وذباب مغتفر، غبار صانع وطرق وسواك، يابس إصباح جنابة كذاك.
لا يكفي هذا، نقرأ نشرح هذا.
بارك الله.
بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول ابن عاشر رحمه الله تعالى: ويكره اللمس وفكر سلما دأبا من المذي وإلا حرما. قوله رحمه الله ويكره اللمس، ويكره اللمس وفكر سليما دابا من المذي وإلا حرما، ذكر في هذا البيت لمس المرأة والتفكر فيها، الأمرين اللذين قد يفضي كل واحد منهما إلى خروج المني الذي يفسد الصوم في النهار. وقسم الفقهاء حالهما إلى ثلاثة، أي حال اللمس والتفكر من اللامس والمتفكر، ويكون الحكم على حسب هذه الأحوال. الحالة الأولى أن يعلم اللامس أو المتفكر من نفسه السلامة من خروج المذي أو المني عند اللمس والتفكر، ويكون ذلك دائما، يعرف ذلك بالنفس دائما، يعرف السلامة بالنفس دائما من خروج المذي أو المني. فحكمهما أي فحكم اللمس والتفكر في هذه الحالة الكراهة في المشهور عند مالك رحمه الله، وهذا هو المراد من قوله ويكره اللمس وفكر فلما دأبا، دأبا أي دائما، دأبا من المذي، فمع دأبا من المذي كما في البيت، والدأب معناه دائما كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. واستنبط مالك رحمه الله حكم هذه الحالة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. فالمباشرة الملامسة هنا، يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه، متفق عليه. ومعنى لإربه أي حاجة النفس، أو كان أملككم لحاجة النفس ووطرها. وقد أطلق في العربية في الاستعمال في العربية على العضو نفسه، الحديث متفق عليه كما تقدم، واللفظ لمسلم، وزاد مسلم في رواية في رمضان. قال العلماء معنى الحديث أنه ينبغي لكم الاحتراز من القبلة، ولا تتوهموا أنكم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم إباحتها، لأنه صلى الله عليه وسلم هو بأبي وأمي يملك نفسه ويأمن من وقوع القبلة أن يتولد عنها إنزال أو شهوة أو هيجان نفس أو نحو ذلك، وأنتم لا تأمنون ذلك، فطريقكم الكف عن للنفس عن ذلك. هذا ما ذكره العلماء. فدل الحديث على أن فعل اللمس أو القبلة من غير الرسول صلى الله عليه وسلم مطلوب تركه شرعا، لما قد يفضيان إليه من خروج المني، إلا أن طلب الترك فعله ما من الشرع طلب غير جازم في هذه الحالة، ويكره فعلهما لما تقرر في فن أصول الفقه أن الفعل الذي يطلب الشارع تركه طلبا غير جازم مكروه مكروه. وإليه أشار أبو بكر بن عاصم الغرناطي رحمه الله في مرتقى الوصول إلى الضروري من علم الأصول بقوله: والترك إن يطلب فذا الحرام مع جزم ومكروه إن الجزم ارتفع. والحالة الثانية أن يعلم من نفسه، أي المسلم الصائم أن يعلم من نفسه عند اللمس أو التفكر عدم السلامة من خروج المني، فعندئذ يحرمان، أي اللمس والتفكر في هذه الحالة، وهو المراد من قول ابن عاشر: وإلا حرما. والألف في حرما للتثنية على هذا. والحالة الثالثة لم تذكر في البيت، وهي إلا أن مقتضى التقسيم للأحوال يقتضي ذكره، ولم تذكر في البيت. وهذه الحالة الثالثة هي أن يشك المسلم في السلامة من خروج المني عند الفكر واللمس، فحكم هذا الفعل على هذه الحالة قولان لهذا الحكم في المذهب: الظاهر منهما التحريم احتياطا في العبادة، وقيل لا تحرم لأن الإباحة هي الأصل. ثم قال ابن عاشر رحمه الله: وكرهوا ذوق كقدر وهذر، غالب قيء وذباب مغتفر. غبار صانع وطرق وسواك، يابس إصباح جنابة كذاك. ذكر ابن عاشر رحمه الله في هذين البيتين 8 أمور تكره للصائم. الأول: ذوق ما في القدر من المطبوخ، ليختبر الصائم الذائق طعم هذا المطبوخ من الملح. فمن فعل شيئا من ذلك فمجه فقد سلم ولا شيء عليه، وإن بلعه فدخل جوفه فعليه القضاء، قاله مالك رحمه. وقول ابن عاشر رحمه الله: ذوق كقدر، أي كرهوا ذوق مثل قدر، أي مثل ما في قدر من المطبوخ للاختبار. الثاني: الهذر للصائم، وهو الوارد في قوله: وهذر. والهذر في اللغة الكثير الرديء من سقط الكلام الذي لا يعبأ به، فهو من جهة الاشتقاق مصدر هذه بمعنى أكثر من كلام ساقط لا فائدة فيه. وهذر في البيت في بيت ابن عاشر منصوب لأنه معطوف على ذوق، وذوق منصوب المفعول به لكرهوا، وكرهوا ذوق وقف ابن عاشر على هذر في هذا البيت يعروض هذا البيت عند العروضيين، وقف على هذر السكون على لغة ربيعة على لغة ربيعة من قبائل العرب، وكان قياس الوقف عليه في لغة الجمهور العربي أن يقول هذر وكرهوا ذوقك قدر وهذر، إلا أن هذا لو جاء به لانكسر البيت، ووقف عليه على لغة ربيعة. إذن فالجمهور العرب في مثل هذا كان عند الوقف عليه يكون بقلب تنوينه ألفا على ما تقر في علم النحو. ثم إن الدليل على كراهة الهذر في الصوم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. وحديث أبي هريرة أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم. الحديث رواه الجماعة. والثالث من هذه المكروهات أشار إليه ابن عاشر بقوله: غالب قيء، أي القيء الخارج من الصائم غلبة مغتفر، هذا القيء مغتفر. وأشار كذلك ابن الحاجب في جامع الأمهات إلى هذا الغالب القيء بقوله: القيء الضروري كالعدم. وقال القاضي عبد الوهاب البغدادي في التلقين: لا يفسد الصوم درع قيء، وقد تقدمت الإشارة إلى هذه المسألة بدليلها. المكروه الرابع قوله: وذباب مغتفر، بعطف ذباب على غالب قيء، أو على غالب قيء للحكاية، على غالب قيء. يريد ابن عاشر أن الذباب الداخل في فم الصائم دون بلع مغتفر، مثل اغتفار غالب قيء لعدم الاستئثار للصوم إذا لم يرجع شيء من هذا القي إلى داخله أيضا. قال مالك: في الصائم يدخل حلقه الذباب أو يكون بين أسنانه فلقة حبة أو نحوها فليبلعها مع ريقه فلا شيء عليه ولو كان في صلاة لم يقطع ذلك صلاته. هذا قول مالك المدونة. المكروه الخامس: غبار صانع، الذي أشار إليه بقوله غبار صانع، وهو ويقصد بالصانع الطاحن للدقيق. الطاحن يقصد بالصانع الطاحن للدقيق، فغبار الدقيق عند طحنه مغتفر إذا دخل في الحلق. المكروه السادس أشار إليه ابن عاشر بقوله والطرق، جمع طريق، عطف الطرق على الحكاية، وعطف طرقا على الإعراب، عطفه على صانع على حذف مضاف والتقدير، وغبار طرق أي أن غبار الطريق الداخل في الحلق مغتفر. قال ابن الماجشون: في الغبار يكثر في حلق الصائم حتى يتجاوز إلى جوفه فلا قضاء عليه في فريضة ولا نافلة لأنه أمر غالب. قال ابن عبدوس في المجموعة: ولا أعلم أحدا أوجب فيه شيئا. السابع من المكروهات أشار إليه بقوله وسواك يابس أي وسواك عود يابس أي الاستياك، المراد به السواك أي الاستياك، أي الاستياك باليابس الذي لا يتحلل منه الشيء إلى الحلق مغتفر. وكره الاستياك أو السواك، وكره السواك بالرطب من العود لما يتحلل، أي علة الكراهية، علته علة السواك بالرطب لما يتحلل. فإن تحلل ووصل إلى حلقه فكالمضمضة، إن غلبه كان عليه القضاء، أي إن غلبه ومضى في حلقه إلى بطنه فعليه القضاء، وإن تعمد ذلك كان عليه القضاء والكفارة. فالسواك على هذا إذا كان يابسا، السواك اليابس هذا على التحقيق لا كراهة فيه، إلا أن السياك أو السواك الرطبة الذي يتحلل منه الشيء هذا الذي يكره ابتداء دون أن يتحلل منه شيء إلى حلقه، فإن تحلل منه شيء إلى الحلق ووصل إلى بطنه فعندئذ يبطل صومه. إن غلبه كما تقدم فقد مضمض، إن غلبه كان عليه القضاء فقط، وإن تعمر ذلك كان عليه القضاء والكفارة. وأشار ابن عاشر إلى المكروه الثامن وهو الإصباح في جنابة، فقال إصباح جنابة كذاك، إصباح جنابة كذاك. انتظروا دقائق شهور. إصباح جنابة كذاك، إصباح الصائم بالجنابة أي دخوله في الصباح وهو جنب، وذلك إذا أجنب الليل قبل الفجر وهو يريد أن يصوم ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فهذا الإصباح بالجنابة كالقيء والذباب الغالبين في الاغتفار. والدليل على أن إصباح الصائم بالجنابة مغتفر حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي في السنن الكبرى ومالك في الموطأ وغير هؤلاء. واتفق الفقهاء على العمل بهذا الحديث، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه بهذا. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. شيخنا سلمكم الله، إخوة عندهم بعض الأسئلة، بارك الله فيكم.
نعم، هيا.
سائل يقول هل نكتفي بالتلبية عند الوصول إلى الميقات أم أن هناك ذكر معين؟
عند الوصول الميقات، هو إذا وصلت الميقات حاجا أو معتمرا، أي الميقات المكاني الذي يحرم منه، فإنك إذا صادفت وقت صلاة للفريضة مثلا وتصلي الفريضة وبعد انتهائك من صلاة الفريضة تحرم، أي تنوي النسك الذي تريده، فتقول لبيك اللهم حجا فقط أو لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس محلي حيث حبستني. فهذا الإحرام هو المطلوب، وليس هناك ذكر خاص يطلب أن يفعل عند الإحرام، لكن المسلم بعد الإحرام أو قبل الإحرام قد يدعو يسأل الله. أما الإحرام، أما المطلوب في الإحرام أي النية، المجيء بالنية في الإحرام، وهذا اللفظ لا بد من التلفظ بهذه النية في الحج، وهنا يجب التلفظ بالنية في هذه العبادة، مع أن النية في غير الحج لا يتلفظ به، بل يكون في القلب. أما الحج أو العمرة فالمسلم يلبي أو ينوي ويلبي، ليس هناك ذكر معين لهذا. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. سائل يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود هناك ذكر وهو قول الله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هل يقال هذا الذكر مرة واحدة أم عدة مرات؟
تكفي المرة الواحدة تكفي في حصول الانتصال به وبراءة الذمة من المجيء بهذا الذكر، لو كرره بعد ذلك لا يضر، لكن الأصل أنه تكفي مرة، المرة الواحدة كافية. نعم
بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا سلمكم الله، بالنسبة للسؤال الأول يقول الأخ هل يكتفي بذكر الذكر مرة واحدة عند الوصول إلى الميقات أم
النية ولا الذكر؟ أنا قلت التلبية أو النية النسك، هذا النية هذه النية يعني نية واحدة، لكن لو ذكر لو جاء بأذكار أو ذكر الله بأذكار فهذا كما سبق قلت هذا ليس مطلوبا منه، لكن الإنسان المسلم في مثل هذه المواقف يسأل الله ويدعوه وهكذا. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، هل هناك ذكر نعم. مشروع بعد التلبية يكون أم نكتفي بالتلبية
بعد
الدخول في الإحرام؟ تشرع التلبية بعد الدخول في الإحرام من الميقات تشرع التلبية، فهل هناك ذكر معين مع التلبية أم نكتفي بالتلبية فحسب؟
لا لا اكتفي بالتلبية
بلوغ الميقات.
نعم اكتفي بالتلبية، لكن لو زدت كما سبق قلنا هذا زيادة لا يضر. نعم لا تضر. نعم
بارك الله فيكم شيخنا. سائل يقول ماذا تعني صلة الرحم؟
ماذا تعني صلة الرحم؟ صلة الرحم تعني أن يحسن المسلم إلى ذوي قراباته الأقربين والأبعدين، يحسن إليهم، وهذا الإحسان يكون بالفعل ويكون بالقول، فعل وقول، صلة الرحم يكون بهذا، وهذه صلة الرحم إذا حصلت بالفعل أو بالقول فإن النية في القلب تتقدم الفعل والقول، ومعنى ذلك أنه لا بد أن يحب ذوي قراباته ويكن لهم التقدير إثمارا وارتساما بما أمر الله به جل جلاله ودعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد هذا ما يتقرر في نفسه وفي نيته للتقدير ومعرفة هذه الحقوق واعتقاده أن هذه الحقوق هو مطالب بها شرعا، ثم يتبع ذلك تلك النية بالقول أو بالفعل عموما، لكن لابد أن يكون قولا حسنا، لأن بالقول الحسن يحصل الإحسان أيضا، لا يذمهم ولا يذبهم ولا يغتابهم وما إلى ذلك، وكذلك الفعل هذا الفعل لابد يكون فعلا حسنا كالهدايا والعطايا والمساعدة، يساعدهم على ما يستطيع أن يساعدهم عليه، والقول هذا كما سبق قلنا يكون قولا حسنا، ولو كان هذا القول بالاتصال بهم عن طريق هذه الأشياء المستحدثة من التليفون ومن قماش وذلك، اتصل بهم من حين لآخر ليقف على أخبارهم ويسأل عنهم وما إلى ذلك، هذا إحسان بالقول، وعند قيامه بالإحسان بالقول أو بالفعل لا بد من نية تتقدم على هذا، وهي نية كونه معمورا بصلة الرحم. صلة الرحم هذا الأصل فيه، لكن قد يقال معنى الصلة في لغة العرب صلة الرحم، هذا يدل على أنه لو قطع، لو انقطعت الصلة، لو انقطع أو لو قطع ما بينه وبين أقاربه من الإحسان الذي ذكرته، إذن فيصلهم بالقيام بالقول الحسن والعمل الحسن. فأحيانا الصلة قد يطلق ويراد بها إذا كان هناك انقطاع، إلا أن الأصل فيه في صلة الرحم في الشرع أنها تكون بداية، يكون في الابتداء ولو لم يكن هناك انقطاع أو مقاطعة أو ما إلى ذلك، لا، لكن يعمل الإحسان ابتداء وأحرى لو حصل هناك انقطاع. فإذا حصل هناك انقطاع فعلا وتباغض بينهم، فهذا في الحقيقة يجب وجوبا أن يصل رحمه بكل ما يستطيع. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم الله. شيخنا بارك الله فيكم، أشكل علي أمر، وهو هل الكفارة خاصة بالجماع أم تتعدى إلى غير ذلك من المفطرات؟
نعم، قد يتعدى إذا تعمد، مثلا إذا تعمد كما تقدم الآن، إذا تعمد فعل مفطر لا على سبيل الغلبة أو كذا، ما يكون فيه ما يتصور فيه العمد من فعل بعض المفطرات، هذا الذي يترتب عليه القضاء والكفارة. نعم، يتعمد. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. سائل يقول: طفل مسبل، فلما نصح والد الطفل استدل الوالد بفعل الحسين رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعثر في ثوبه، فما صحة هذا الاستدلال؟ بارك الله فيكم.
ماذا يريد السائل بالمسبل؟
يعني مسبل ثيابه، يعني فوق تحت الكعب.
مسبل، نعم، ليس مسبل، نعم، أو ليس سادر، مسبل، نعم. هذا في الحقيقة لا أعرف صحة هذا الحسين، ولو صح عنه وتركه الرسول فلا بد من معرفة العلة أو السبب الذي تركه الرسول وما نصحه هكذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته أو معروف في هديه أنه لا يرى منكرا وغيره، يره بالحكمة وغيره بما ينبغي وغير به، لا سيما إذا كان هذا الذي ارتكب منكرا هو من أشد الأقرباء إليه أو من أحفاده أو من أولاده، فهذا كونه يفعل مثل الحسين ما لا يجوز ويسكت عن الرسول، مع أن يسكت عن الرسول، هذا ينظر في صحة هذه القصة التي نسبت إلى الحسين وأنه جاء إلى الرسول وهو مسلم، ننظر إلى صحة هذه القصة أولا، لأن الأحاديث الصحيحة من الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على أن الإسبال للثوب إلى ما دون الكعبين هذا حرام، ما تحت الكعبين في النار. وفي هذه الحالة قال المحققون من العلماء هذا الإسبال حتى ولو كان لغير خيلة، فالإسبال مطلقا صحيح أنه لا يجوز لخيلة أو لأي شيء آخر، هذا حرام، فكيف يسكت الرسول صلى الله عليه وسلم عنه مع بعض أقاربه الأبنين؟ فصحة هذه القصة لا أعرفها، لا ولا أظنها صحيحة، لكن لابد من الوقوف على هذا، وذلك لورود الأحاديث الصحيحة على خلافه، على خلاف ما هذه القصة من إسبال الحسين. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأثابكم الله. سائل يقول: بدأت بالتجارة، بدأت التجارة بسلف ووفقت، بدأت التجارة بسلف ووفقت لرد هذا السلف، وجمعت قدرا من المال، من المال وكان أصله من الحلال، وبعد ذلك خلطته بشيء من الشبهات والحرام، وكثر بعض الشيء، وأريد أن أصفي مالي، فماذا يجب علي أن أفعل؟
هذه في هذا في الحقيقة ينظر مال الشبهة، المال الحلال الذي يقول السائل، ما مقدار مال الشبهة وما مقدار هذا المال الحلال؟ فهذا في الحقيقة إذا كان المال الحلال أكثر من المال الشبهة، بحيث إن المال الحلال يغطي مال الشبهة تغطية، فهذا في الحقيقة يأخذ حكم الأكثر وهو المال الحلال، مثل هذا المال المجموع عنده من المال الحلال والشبهة يأخذ حكم الأكثر. وفي هذه الحالة تخليص كما يقول السائل، تخليص مالي من الشبهة لا يلزمه، لا يطالب بهذا شرعا، لكن إذا أراد أن يتورع باب الورع في هذه الحالة فينظر إلى مقدار مال الشبهة، ولابد معرفة مقدار مال الشبهة، ما نسبته بالنسبة لمال الحلال اللي هو مال الشبهة تلك الربع وكذا، ينظر يحاسب مثل هذا الحساب أو يحسب مثل هذا الحساب حتى يخرج هذا المقدار الذي هو مال شبهة من هذا المال، وتكون هذه طريقة للتصفية، هذا إذا أرد. لكن إذا كان مال الشبهة هو الأكثر فالأولى أو يطالب بأن يصفي، أن يصفي المال الحلال وإن قل عن المال الحرام، وهذا يعود أيضا إلى معرفة المقدار. فالمسألة متوقفة للتصفية، متوقفة للتصفية على معرفة المقدار من المالين. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. سائل عبر الشبكة يسأل يقول: ما حكم من يقول أن ظاهرة الإرجاء كانت في عهد الصحابة، وأن أول من قال بها هو قدامة بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه؟
نعم، إيش قال؟ أعيد كلام سؤاله.
يقول: ما حكم من يقول بأن ظاهرة الإرجاء كانت في عهد الصحابة، وأن أول من قال بها هو قدامة بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه؟
نعم، هذه المسألة العلماء تكلموا فيها، مسألة هذه قد يرد مثل هذا من بعض الصحابة، لو حصل لا يحصل على أنه يقصد به الإرجاء الذي حدث أخيرا وانتشر في بعض أهل البدع وهكذا، لا يكون قصده هذا مثل هذا الإرجاء، إلا أن من تأخر يتمسك بظاهر هذا الذي صدر مثل بعض هؤلاء الصحابة ويجعلونه أساسا للإرجاء المذموم. هذا الخلاصة ما يقال في هذا. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. سائل يسأل يقول: ما حكم الجهاد في سوريا؟
الله، الجهاد هذه المسألة إنما الأعمال بالنيات، ونحن في عصر في الحقيقة ما أشد ضعف المسلمين، الجهاد قائم إلى أن تقوم الساعة، لكن إذا كان الجهاد جهاد فتحي وهذا الجهاد نوع من الجهاد، قد يكون هناك الجهاد جهاد فتح وقد يكون الجهاد جهاد دفاع عن النفس، ومثل هذا الجهاد ممكن أن يتصور في هذا البلد المسلم الآن، لأن الكفار أو شابههم من المنافقين يؤذون المسلمين وهكذا، فمن حصلت نيته على كل حال لما العمل بالنيات حسنت نيته وأراد أن يشارك للدفاع عن المسلمين هنالك، لكن بشروط أيضا، لأنه هذه الأمور تحتاج إلى شروط أخرى، لأنه هو إذا كان خارج تلك البلاد وأراد أن يذهب إليهم فلا بد أن يأذن له والده وأن يأذن أمه وأبوه إذا كانوا موجودين أو كذا، لا بد من هذا أولا، ثم ينظر إلى أمور أخرى التي تحيط به من في بيئته في بلده، هل يترتب على خروجه مفسدة كبرى؟ لا مفسدة تكون كبيرة، لكن لا بد من مراعاة أمور قد تمنعه من الوصول أو كذا أو كذا، تمنعه من الوصول إلى هنالك ولا يستطيع أن يفعل شيئا. إذا استطاع أن يراعي كل هذا ويصل إلى هنالك بسلامة وكانت نيته طيبة صالحة فعمل صالح للدفاع عن المسلمين عمل صالح، لكن أوضاع المسلمين الآن في دولهم يحتاج إلى، لأن مثل هذا الجهاد يحتاج، الجهاد عموما يحتاج، لا سيما الجهاد نشر الإسلام أو جهاد الدعوة، هذا يحتاج إلى أن يكون المسلمون أقوياء ويكونوا تحت إمام في دولة مسلمة جيدة، فإن جهاد الدعوة في هذه الحالة يكون مشروعا جيدا قائما، وجهاد الدفاع كما في هذه الأحوال أو الأوقات الآن كما هو حاصل في، كما أن ضر المسلمين واقع من الكفار في هذه البلاد الشامية، فمن استطاع على كل حال أن يساعدهم بالذهاب بنفسه هذا لا ينكر، لكن لا بد من مراعاة شروط وأمور أخرى قد تمنعه من القيام بهذا الدفاع كما ينبغي. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، يعني في هذا هل يشترط إذن ولي الأمر في البلد الذي نقيم فيه؟
أيوة هذا في الحقيقة يشترط، لأنه هذه الأمور المسلمون يحتاجون، المسلمون الضعاف يحتاجون إلى أن يعتصموا بحبل الله جميعا ويكونون مع دولهم المسلمة، وإن كان في الدول بعض الشيء ما ليس بجيد، لكن ما يخرجون إلى دولهم ويخالفون الدول في أمور يظهر أن هذه الدول تسعى أو تحققها للمصالح العامة وهكذا، فلا بد من مثل هذا أيضا. إذا لهذا هو، إذا كان خروجه ترتب عليه شيء من هذه الأمور لا بد أن يراعي هذا، وهذا هو الواجب، فهو إذا وجد منعا من أهل بلده أو من دولته